العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين الذي كان يحضر في بحثه كبار الفقهاء، كما حضر عند خاله الشيخ مرتضى آل ياسين تأييدا واحتراما له، ودرس أيضا عند آية الله العظمى السيد الخوئي 13 سنة، وله إجازة اجتهاد خطية منه، كما درس شهيد الصدر الفلسفة الإسلامية خصوصا أسفار ملا صدراء الشيرازي، كما درس السيد بعد ذلك علم الأصول ونال درجة الاجتهاد في أواخر العقد الثاني من عمره.
كتب آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر فتاواه على شكل تعليقة، ولا تزال موجودة وتعتبر من نفائس الكتب ومن كتاباته الأولى غاية الفكر في علم الأصول، وكان عمره عند كتابته 20 عاما فقط. وهذا الكتاب يحتوي على آراء ونظريات الشهيد في مجال علم الأصول والتي طرحها في فترة مبكرة، وما يهمنا ذكره في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين أيها الأكارم هو التصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الخارجي، حيث عانت الساحة العراقية في 50s من القرن 20 من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة، فبارز الشهيد الصدر هذه الحركة بفكره الوضاء وعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة، فسطع نور الحق. ومن النتاجات المهمة لسماحته آنذاك:
أولا فلسفتنا، ألف هذا الكتاب عام 1959، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية. يقول شهيد: فلسفتنا هي مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، ولهذا كان الكتاب. وثانيا اقتصادنا، لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية في الصراع بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية كان يحتاج إلى عنصر فاعل يرد على نظريات الشيوعية والرأسمالية، وأصبح الشهيد صدر سلاحا بيد الإسلاميين في معركتهم مع الانحراف والتضليل، وفكرا قيما أمام النظريات الزائفة.
لقد تكونت ونمت وتربت ثلة طيبة من المتعطشين لفكر الشهيد الصدر، وامتلكت رصيدا قويا في الصراع ودليلا قاطعا في الحجاج. ولكن المستوى العميق الذي طرحه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في اقتصادنا وفلسفتنا لا يمكن استيعابه من قبل القطاعات الكبيرة من أبناء الأمة، بل وهناك صعوبة بالغة حتى في تدريسه وشرحه. لذلك وبعد 3 سنوات من تأليف كتاب فلسفتنا طرح الشهيد كتاب المدرسة الإسلامية لعامة الناس.
قد ركز كتاب المدرسة الإسلامية على مبحثين مهمين، هما أولا الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، وثانيا تعريف الاقتصاد الإسلامي. مستمعينا الكرام، لقد تناول السيد صدر في هذا الكتاب قضايا عديدة، منها الإنسان المعاصر وقدرته على حل المشكلة الاجتماعية، الديمقراطية الرأسمالية، الاشتراكية الشيوعية، وموقف الإسلام من الحرية والضمان، ونوع الاقتصاد الإسلامي. ويقول المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر في معرض تبيانه لضرورة تأليفه لكتاب المدرسة الإسلامية:
لاحظنا من البدء مدى التفاوت بين الفكر الإسلامي في مستواه العالي وواقع الفكر الذي نعيشه في بلادنا بوجه عام، حتى يصعب على كثير مواكبة ذلك المستوى العالي إلا بشيء من الجهل، فكان لابد من حلقات متوسطة يتدرج خلالها القارئ إلى المستوى الأعلى ويستعين بها على تفهم ذلك المستوى الأعلى، وهنا نشأت فكرة كتابة المدرسة الإسلامية. ما زلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، والتي خصصناها لحضراتكم حول آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف.
نعم مستمعين الكرام، وللشهيد الكريم مؤلفات كثيرة تتجاوز 30 مؤلفا، وكلها تعد من المؤلفات القيمة، ونذكر هنا أيها الأحبة بعض المؤلفات الأخرى لآية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. فمن مؤلفاته البنك اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية للاستقراء، بحث حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبحث حول الولاية، المرسل والرسول والرسالة.
نعم مستمعينا الأكارم، لقد كتب الشهيد السعيد للأمة الإسلامية في حقول متنوعة من حقول المعرفة الدينية والفكرية، مراعيا مختلف قطاعات الأمة، فكتب لها في نظرية المعرفة وتفسير الكون والقدرة الإلهية بأسلوب المقارنة مع المدارس المضادة كالماركسية والمنطقية الوضعية، وكتب لها عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف على أساس الحقائق العلمية والعقلية في إطار المسيرة العامة للبشرية، مجيبا عن الأسئلة المطروحة في شخص الإمام الهمام عليه السلام، وكتب للأمة الإسلامية في الرسالة والرسول مثبتا بالأدلة القاطعة ربانية الإسلام ونبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما كتب في العبادة الإسلامية وأوضح بأن العبادة ضمن إطار الحاجات الثابتة التي يواجهها الإنسان في جميع العصور على أساس حاجته للارتباط بالمطلق، مع الإشارة إلى الدور الاجتماعي في العبادة ذاتها.
هذا مستمعينا الأفاضل، ولم يكن السيد الصدر يكتب للترف أو للمجد الشخصي، وإنما للأمة الإسلامية بهدف التحرك الفكري والسياسي والاجتماعي والجهادي، ومن أجل تحقيق الحكم الإلهي العادل. ولهذا تميزت كتاباته بالروح الحركية. على هذا قال السيد الصدر في مقدمة كتابه فلسفتنا: كان لابد للإسلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير، الصراع الفكري على أرض الإسلام، ليتاح للأمة أن تعلن كلمة الله وتنادي بها وتدعو إليها كما فعلت في فجر تاريخها العظيم. وليس هذا الكتاب إلا جزءا من تلك الكلمة.
نعم مستمعينا الأفاضل، لكي يجانب الإنسان المسلم أعداءه بالمنطق الذي تفرضه المرحلة التي يعيشها، ولكي يطرح الإسلام بمنطق يتناسب وروح العصر، جاءت كتابات الشهيد السعيد ثرية بالحيوية وتجديدية بمعنى الكلمة، فأسلوبها يتمتع بالسبك اللغوي المتين، ومنهجيتها حديثة عصرية.
مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، حتى نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتمنى لكم كل تقدير، إلى اللقاء والسلام عليكم.
قبل أن يخلص طباري.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله أحاط بكل شيء خبرا، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبغ على الخلائق من حفظه سترا. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة عذرا ونذرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، أخلد الله لهم ذكرى وأعظم لهم أجرا. مستمعين الكرام، من تجليات اسمه نرسم لوحة البدء، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم معنا عند واحة الشعر الولائية هذه مع قصيدة علوية أخرى، هذه المرة أيها الأحبة عند الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي. اسمحوا لنا أن نتوقف بداية بالتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره.
أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء، وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية، إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم، معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك. شارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية خارجها بعد أن ذاع صيته على كعبه. نحى في شعره مناحي عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها، ويمتاز شعره بفخامة اللفظ لا سيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي رحمه الله عام 1984 في الإمارات العربية مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملة عبد الله مع منظومة في المنطق، شرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعته الكبرى ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أعزائنا الأفاضل، فنشنف أسمعنا بقراءة ما اخترناه من شعره.
مولد الحق. لمولد الحق شق البيت فالتهب، نجم بأفق الهدى قد أخمد الشهبا، وهزت الآية الكبرى بمعجزها دنيا قريش، وقد عجت بها لجبا. فما جب النور من أم القرى أفق، طلق الضحى سار بالأضواء منسكبا، وكبر المجد إعلاما بمولده، في حين أبصر من آياته العجبا، وأقبلت فيه والقرآن طلعته أم العلا، وهداه يخرق الحجبا، وافت مبشرة والطهر بردتها شيخ الأباطح بالنور الذي وهبا، قد شرف الله منها القدر إذ وضعت في بيته بعلي فارتقت رتبا، في حين قد أبعدت والبيت معبدها أم المسيح لجذع يسقط الرطب، يا مصدر الحكم فصلا عن عزائمه، ومورد العلم نهلا سائغا عذبا، وروعة الحق تجلي كل غاشية من نورها بيقين يمحق الريبا، ونفحة القدس تطغى من شمائله بعابق هو روح يخمد اللهب.
نعم أحبتنا الأفاضل، يقول الشاعر: أكبرت عقلا تبنى كل ناشئة من المعارف أوحاها فكان أبا. حقا إن عليا عليه السلام صاغ قلادة المجد عبر ما تبنته أفكاره الصادقة المربية للأجيال، والتي تجلت بعمله الصادق حتى صار أبا لكل الأمة عبر هذه المنهجية. وما أجمل ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. لمعانا من هذا المعنى يجليه الشيخ عبد المنعم الفردوسي فيضيف في قصيدته:
أكبرت عقلا تبنى كل ناشئة من المعارف أوحاها فكان أبا. فيض من الذهن عذب النبع ما نضبا، تقرى مواهبه الأجيال والحقبا، وشعلة من شعاع الفكر مشرقة تمشي العقول على أنوارها خببا، وروضة من حقول العلم مخصبة من أصغريه بما أوحى وما كتب. صن العقيدة غذاها فكان لها أصلا، وكانت له من بعده عقبا. ثقل الإمامة مجد لم يكن معه سوى النبوة مجد يلتقي حسبا. يا منطق الحق في التاريخ قص لنا روائعا عجت الدنيا بها طربا. حدث فأنت لسان قد روى العجبا، ومسمع قد وعى الأسفار والكتبا. عن سيرة القائد الأعلى وسيرته قد أحرز المجد في مضمارها القصبا، وخطها في جبين المجد حين جرى دم الشهادة في محرابه ذهبا. أوحى بها ألف باب من معارفه. مدينة العلم، مدينة العلم أوحتها له نجبا. وشيد العدل إذ أرسى قواعده على ضفاف قضاء عادل نصبا، على ضفاف قضاء عادل نصبا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي من جمهورية العراق، وهو يدوزنها في حق علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا وألف شكر لطيب المتابعة والإصغاء، ودمتم في رقي وخير وبركة وود.
من زرع الخير بدنيا. عجنا ورداء عطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق، ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
سليمان بيك، شهادة السيد خضير المطروحي. عندما تم تحرير ناحية سليمان بيك، طلب الحاج قاسم أن يدخل إلى مركز الناحية. حينها لم ترفع جميع العبوات من الطرق العامة، وخوفا عليه من أن يصاب بمكروه رفضت دخوله إلى مركز الناحية، لكنه أصر علي بأن يدخل ويلتقي بالمجاهدين الذين بسواعدهم السمراء تم تحرير الناحية. وصل الحاج قاسم برفقة رفيق دربه الحاج المهندس، وألقى كلمة وسط المجاهدين وقال لهم: أنا أقبل أقدامكم واحدا تلو الآخر، أنتم الأبطال الذين بسواعدكم تحررت المدينة ورفعتم الظلم عن هؤلاء الناس الذين ظلموا بلا أي ذنب. كان الحاج قاسم يوصينا بوصايا لم نسمعها من أي شخص سواه، كلام لا ينطق به إلا العلماء العرفاء. كان يوصينا بالوحدة والحفاظ على ممتلكات الناس وأعراضهم، وقال لنا: أنتم هنا لرفع الظلم عن الناس، فلا تكونوا ظالمين. شهادة الحاج حيدر البهادلي. في عمليات فك الحصار عن آمرلي، كانت هناك منطقة صغيرة داخل ناحية سليمان بيك عصية جدا، اشتبكنا مع العدو فيها اشتباكات عنيفة جدا حتى شعرنا بالتعب. جلنا الليل وما زالت الاشتباكات مستمرة مع العدو. حينها كنت متعبا جدا، وكانت قيادة محور عملياتنا بقيادة الحاج مهدي الكناني، فقلت له: حجي، أريد أن أنام قليلا، فمنذ أيام وأنا لم أنام. نمت لكن لم أشعر أنني نمت كثيرا حين سمعت صوت الحاج مهدي الكناني وهو ينادي: البهادلي، البهادلي، استيقظ، هرب العدو. استيقظت مسرعا على صوت الكناني، وفعلا رأيت كل شيء قد انتهى. سألت الحاج الكناني: كيف هربوا؟ قال: لا أدري، كل الذي حدث هو أن الحاج قاسم سليماني جاءني بعد صلاة الفجر وقال لي بعد شروق الشمس: ادخلوا إلى المنطقة، فالعدو قد هرب في منتصف الليل. من هنا علمت بأن الحاج قاسم سليماني لم ينم طوال ليالي العمليات، وكان يتابع كل عمليات المحاور المتقدمة لفك الحصار عن آمرلي. عجيب، أي صفات يحمل هذا القائد؟ حين انتهت العمليات وفك الحصار عن آميرلي، نزع الحاج قاسم سليمان الشماغ الذي يرتديه ووضعه على رقبة الحاج الكناني، ثم قبله على جبينه والتقطا صورة معا، ثم قبلني وأعطاني السبحة التي كان يسبح بها. جرف الصخر. شهادة الحاج حسن فدعم. بعد أيام من الفتوى المباركة، طلب الحاج قاسم سليماني من قيادة البيت الشيعي الحضور إلى مكتب سماحة السيد عمار الحكيم. لم يتخلف أحد منهم عن موعد الاجتماع ولم يتأخروا لدقيقة واحدة، وجميع الحاضرين ما زالوا لم يفيقوا من هول الصدمة وينتظرون الأمل من الحاج قاسم. ترأس الحاج قاسم سليماني الاجتماع والقاعة يسودها الصمت، جميعنا ننتظر حديثه وما سيقول عن بغداد. قبل أن يشرع الحاج قاسم بالحديث عن الأزمة، قال لنا: أنا هنا سأتحدث عن رأيي الشخصي، والرأي الحقيقي لكم أنتم كعراقيين. هذا ما أوصاني به سماحة السيد القائد علي خامنئي. قال: أنت ذاهب إلى العراق، ومهمتك أن تكون في خدمتهم، وهم أصحاب القرار لا أنت. رحبنا جميعا بكلمة الحاج قاسم وقول سماحة السيد القائد. بدأ الحاج قاسم بحديثه عن الأزمة، وقبل أن يتحدث عن التفاصيل وجه سؤالا إلى رئيس الوزراء آنذاك نور المالكي، وقال له: دولة الرئيس، هل اتصلت بالتحالف الدولي؟ أجاب المالكي: اتصلت كثيرا ولم يقدموا لنا أي مساعدات حتى الآن. أنا أشعر بأن التحالف الدولي قد تخلى عنا. طلب الحاج قاسم من المالكي بأن يكرر طلبه من التحالف الدولي، ولا بد أن يكون لهم موقف أمام عدوان داعش. كما قال لرئيس الوزراء: أنت دورك كرئيس وزراء أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقيقية، وإذا لم يستجيبوا كما هو متوقع، عليك أن تتحدث للعراقيين وغير العراقيين وتبين لهم بأن المجتمع الدولي قد تخلى عن مسؤوليته اتجاه الشعب العراقي والعراق. أنهى الحاج قاسم حديثه مع رئيس الوزراء، وبدأ الحديث عن أزمة داعش. وطوال مدة الاجتماع كان الحاج قاسم هو المتحدث وهو القائد وهو صاحب الشأن. نحن كلنا جميعا كنا مستمعين له فقط. سأل الحاج قاسم نور المالكي عن إمكانيات الدولة وماذا تستطيع أن تقدم. أجاب المالكي: نحن لا نمتلك ذخيرة، وسلاحنا قليل جدا، كذلك قطعاتنا العسكرية فقدت معنوياتها ولا تستطيع المواجهة ولا حتى الصمود.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
يا مغيث التائهين، يا ملاك الخائفين، يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بكم في برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، إن الإنسان الطيب المخلص يتقبل النقد والنصح، بل يطلبه ويرحب به، لأنه لا يهتف إلا إلى الحق والواقع، ولا يطلب المديح والإطراء، لأن عمله لله تعالى لا للسمعة والشهرة. قال الإمام علي عليه السلام في كلام يصف به المتقين:
لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون.
وقال عليه السلام في خطبة له أيام خلافته:
ليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعاون على ما حمله الله من حقه، ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه.
أجل المستمع العزيز، هذا هو شأن العالم المخلص حقا. أما المنافق الخائن فيصعب عليه قول الحق، لأنه يفضحه ويظهر مخازيه ويشتري المديح الكاذب بأغلى الأثمان ليستر نقائصه وأسواءه. وأما قوله تعالى:
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله،
يتضمن إشارة واضحة إلى أن بعض المؤمنين يقبلون على الجهاد ويحبون الموت في سبيل الله تماما كما يحب غيرهم الحياة، ولا دافع لهم إلا مرضات الله وثوابه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الآية الكريمة نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، كما أكد ذلك العديد من المفسرين. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لهذه الحلقة من برنامج من مأدبة القرآن، وحتى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
لنا البلاء بالحسنين يا أبا الأحسان، يا رب بالرسول بعلي وبالبتول، لك دانت من العقول يا لي يا لطيف إني العبد الضعيف، واستنقذني بالآل الأطهار بالأسماء الحسنى يا علام، اغفر آثامك يا الكرام، ارحمني يا رحيم يا ربي يا ذا المن يا رب الإنعام.
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم، الله
ندعوك يا ذا المن والآلاء، يا من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء، حبيب الصابرين، إله العالمين، انظر لنا يا كاشف لك نشكو يا بصير، بك لدنا يا كبير يا الله،
يا رب الرسول بعلي وبالبتول، لك دانت من العقول يا الله، أرجوك يا مقبول يا الله،
أوصل روحي للبيت المعمور، جللني بالبهاء يا رب الكبرياء بالأسماء. الأسماء الحسنى أصفيا نور يا ذا الضياء من أسماء ملأى بالأنوار.
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم، الله.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد